السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أجمل تحيات من كفاح الحبيب ومن المخرج نجيب بلاي، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرب الرئيس العراقي جلال طالباني الأربعاء عن أمنيته في أن تسفر زيارة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين وممثلي الأطياف المتنوعة عن نتائج إيجابية ومثمرة بحسب ما أفاد بيان رئاسي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه. وأفاد البيان بأن طالباني ودع صباح اليوم رفسنجاني الذي توجه إلى محافظتي كربلاء والنجف لزيارة المراقد المقدسة والمراجع الدينية، وكان رفسنجاني وصل إلى بغداد الاثنين تلبية لدعوة من الرئيس العراقي. وفي مدينة الرمادي تظاهر مئات الأشخاص الأربعاء تنديدا بزيارة الرئيس الإيراني الأسبق إلى العراق، وشارك في التظاهر شيوخ عشائر ورجال دين من محافظة الأنبار بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء. وفرضت قوات الأمن إجراءات مشددة خلال التظاهرة التي استمرت نحو ساعة. وكان رفسنجاني قام الثلاثاء بزيارة مرقد الإمامين العسكريين في سامراء بشكل مفاجئ. في الكويت أكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد سليمان الجار الله الأربعاء أهمية الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر آل محمد الأحمد الصباح إلى العراق، قائلا إنها سوف تشكل منعطفا مهما في تاريخ العلاقات الثنائية. وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا أن الاتصالات مع الجانب العراقي لا تزال مستمرة تمهيدا للزيارة المرتقبة التي ستسبقها زيارة لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة التي ستنشأ بين دولة الكويت وجمهورية العراق الشقيقة بحسب تعبيره. على صعيد آخر، أعلن في الكويت الأربعاء أن وزارة الإعلام الكويتية تعكف حاليا على تقييم وفحص دفعة الأشرطة التلفزيونية والإذاعية التي تسلمتها قبل يومين من العراق. وأوضح وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون التلفزيون فوزي التميمي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن تلك الأشرطة تتضمن دفعة أولى من الأرشيف الذي سرقه النظام العراقي السابق أثناء غزو الكويت، كما نقل عنه القول إن العراق سلم هذه الدفعة التي تقدر بتسعة صناديق من الأشرطة المسروقة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذل مع الأمم المتحدة لإعادة الممتلكات الكويتية. في أبرز الأنباء العالمية، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير الأربعاء بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وبصدور مذكرة الاعتقال يصبح البشير أرفع مسؤول تلاحقه المحكمة ومقرها لاهاي منذ تأسيسها عام 2002. ويتهم لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة، يتهم البشير بأنه الرأس المدبر لحملة إبادة جماعية في دارفور بغرب السودان. وكان البشير الذي ينفي التهم الموجهة ضده قال الثلاثاء أمام حشد من المؤيدين في شمال السودان:
هطلع قرار مفرح وطلع بعض قرار ثاني وطلع قرار ثالث وهر قرار عاشر، وكلنا في النهاية وده ما هو قرار يا جماعة. قبل كده يطلعوا قرارات من مجلس الأمن ضد السودان. أخيرا كان القرار 1706. وين الآن القرار 1706؟ قدامهم موصوف وأشرموه.
وفي لاهاي قالت الناطقة باسم المحكمة الجنائية الدولية لورانس بليرون لدى إعلانها أمر اعتقال الرئيس السوداني الأربعاء:
لقد وجدت المحكمة أن عمر البشير بصفته القانونية والفعلية كرئيس للسودان والقائد العام للقوات السودانية، وجدت أنه مشتبه في قيامه بتخطيط وتنفيذ الحملة المضادة للتمرد.
في رام الله اجتمعت وزيرة الخارجية الأمريكية الزائرة هيلاري كلينتون الأربعاء مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض ومسؤولين آخرين، مؤكدة لهم التزام واشنطن بالعمل على قيام دولة فلسطينية. يذكر أن كلينتون تقوم حاليا بأول جولة لها على الشرق الأوسط منذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما السلطة في كانون الثاني. ونقل عنها القول إن الولايات المتحدة ملتزمة بحل على أساس قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. في رام الله أيضا دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إيران الأربعاء إلى وقف ما وصفه بالتدخل في الشؤون الفلسطينية، وقد أدلى عباس بهذا التصريح إثر اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أطيب تحية سيداتي وسادتي مع دعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر. بعد هذا الاستعراض نتابع آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع عدد من تقارير المراسلين، وفيها تتابعون تقريرين عن العنف الموجه ضد المرأة العراقية ونتائج بحث جديد بهذا الخصوص، وحديث لمواطنين وإعلاميين من كربلاء عن انفتاح العراق على دول العالم. وقبل أن ننهي الساعة يحين موعدكم مع فريال حسين وحلقة جديدة من برنامج أجيال. وفي ساعات بثنا أيضا يصطحبكم ناظم ياسين في حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، وتستمعون أيضا إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر برفقة سميرة علي مندي. كما ستتضمن فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم جولات على صحف صادرة في بغداد وعدد من العواصم العربية، وسنقدم لكم عددا من التقارير وافانا بها مراسلونا من مواقع الأحداث لنتعرف من خلالها على آخر الأحداث السياسية والاجتماعية على الساحة العراقية. مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم أوقاتا ممتعة مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وأهلا ومرحبا بكم. الآن نتابع وإياكم آخر تطورات المشهد العراقي في ملف العراق الإخباري الذي أعده ويقدمه لكم اليوم كل من فارس عمر ونبيل الحيدري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم:
موازنة العراق وإدمان الحكومات على النفط،
كشف الذمة المالية هل يجيب عن السؤال من أين لك هذا،
وعودة العائلات المسيحية المهجرة إلى الموصل.
قرر مجلس النواب مرة أخرى بجلسته يوم الثلاثاء تأجيل التصويت على مشروع الموازنة العامة لسنة 2009، وكان سبب التأجيل هذه المرة تقرير اللجنة المالية الذي تضمن تعديلات جوهرية تحتاج إلى مزيد من الاجتماعات المكثفة، كما أعلن رئيس المجلس وكالة خالد العطية.
قرار هيئة الرئاسة هو أن أولاً يعمم هذا التقرير على السيدات والسادة الأعضاء، ثانياً يطلب من اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية عقد اجتماعات مكثفة مع أولاً السادة المسؤولين في الوزارات المعنية وأيضا ممثل عن كتلة سياسية، ورؤساء اللجان أيضا يحضرون. تقرير يتضمن عدة اقتراحات، وكل من هذه الاقتراحات يحتوي على تعديلات جوهرية على أرقام الميزانية.
يمكن تلخيص التعديلات التي أشار إليها العطية في اقتراح اللجنة المالية خفض اعتمادات الموازنة بنسبة 10% تشمل كل أبواب الصرف، كما أعلن وزير الدولة لشؤون البرلمان صفاء الدين الصافي.
تخفيض 10% من مجمل النفقات، في الواقع تحتاج هذه من اللجنة المختصة، لأن النفقات تعني النفقات التشغيلية والنفقات الاستثمارية. 10% بهذا المبلغ الكبير يقتضي أن تكون هذه اللجنة قد اطلعت مع الجهات المعنية لدى الحكومة أن تخفيض مثل هذا المبلغ سوف يؤثر على أي نفقات في أي جهات من مكونات الميزانية.
خفض النفقات بنسبة 10% يعني اقتطاع أكثر من 6 مليارات دولار من موازنة العراق التي خفضت أصلا مرتين، من 80 مليار دولار إلى 68 مليارا، ثم إلى 62 مليار دولار. ويعود هذا الخفض المتكرر إلى هبوط أسعار النفط الذي تسهم عائداته بكل إيرادات الموازنة تقريبا.
إذاعة العراق الحر التقت الخبير الاقتصادي عبد الله البندر الذي تناول التاريخ القريب لهذا الاعتماد الذي يكاد أن يكون مطلقا على النفط.
العراق مر بمرحلة خطيرة، هي مرحلة الثمانينات، مرحلة الحرب العراقية الإيرانية، مما حول الاقتصاد العراقي من اقتصاد طبيعي إلى اقتصاد حربي، وبالتالي عطل كل المنشآت الاقتصادية المنتجة سواء كانت على مستوى الإنتاج أو التجارة أو الصناعة أو الزراعة وغيره، وكانت كل عائدات النفط تذهب إلى الجبهة مباشرة، كان يحرق النفط يوميا على جبهات القتال. وبالتالي أيضا جت الحرب الثانية اللي هي بعد احتلال للكويت وهكذا، وبقي العراق يعتمد اعتمادا كليا على النفط. في بعد عام 2003 قدرت العائدات المساهمة في موازنة الدولة، الموازنة العامة، بحدود 97% من إجمالي الموازنة هي من عائدات النفط.
الخبير الاقتصادي عبد الله البندر استبعد حدوث أزمة اقتصادية خانقة في العراق خلال العام الحالي بفضل الفوائض المتراكمة من سنوات سابقة، لكنه حذر من عواقب الإدمان على عائدات النفط في حال بقاء أسعاره منخفضة بعد عام 2009.
هي بالحقيقة احنا لدينا من الأموال المدورة من الموازنات السابقة، لحد الآن لم يحسم موضوع الحسابات الختامية لسنوات سابقة، هل إن العراق لديه فائض؟ احنا عامي حسب حد علمي ان هناك فائض بالموازنة لعام 2008 لمشاريع سووا يعني عملوا موازنة تكميلية بحدود 23 مليار دولار. هناك فوائض بالاقتصاد العراقي، فالعراق الان ان يعاني من ازمة خلال 2009، ولكن لو استمرت الازمة لعامين او ثلاثة اعوام مثلا على سبيل المثال لا سامح الله، ماذا تعمل الاقتصاديات الريعية، الاقتصادات تعتمد على النفط واسعار النفط في انخفاض، ماذا تعمل لمواجهة هذا الانخفاض؟
وعن المناقشات الجارية تحت قبة البرلمان حول موازنة 2009، أوضح الخبير الاقتصادي عبد الله البندر أن هذه المناظرة تدور حول ترشيد الإنفاق في أبواب وخفضه في أبواب أخرى وإبقائه دون مساس في أبواب ثالثة مثل الرواتب والأجور.
بالحقيقة مجلس النواب الآن يناقش موازنة معروضة، وبالتالي هذه الموازنة قد تم مناقشتها في مجلس الوزراء وأقرت من قبل مجلس الوزراء بعد أن تم تعديلها أكثر من مرة. الآن المناقشات، هل المناقشات الآن تذهب إلى أنه مثلا هل هناك إنفاق غير ضروري؟ هل هناك أرقام هي غير مفيدة بالنسبة لجانب معين على حساب جانب آخر؟ هذا هو الذي يناقشه مجلس النواب. من كيف خطة الإنفاق لعام 2009؟ كيف يخطط الإنفاق لعام 2009 في ظل أزمة؟ احنا وين ذهبنا؟ ذهبنا الآن إلى تخفيض المستلزمات السلعية ضمن الموازنة التشغيلية، خفضنا من الموازنة الاستثمارية بعض الشيء، المشاريع اللي هي بعد ما أصلا ما بادية بالتنفيذ، أما المشاريع اللي هي على التنفيذ وقت، لكن خفضت الموازنة. وأيضا في الموازنة التشغيلية ما رحنا على الرواتب ولا رحنا على الأجور، وين رحنا؟ رحنا على المستلزمات السلعية اللي هي مستلزمات إدامة العمل اللي هي قد يكون بها التخفيض غير مؤذي.
من المقرر أن يصوت مجلس النواب على موازنة 2009 يوم الخميس في حال التوصل إلى قرار بشأنها خلال الاجتماعات التي دعت رئاسة المجلس إلى عقدها بين اللجان ذات العلاقة بحضور وزير المالية، ولكن سوابق البرلمان توحي بأن يوم التصويت قابل للتأجيل مرة أخرى.
في خطوة لتحقيق مبدأ من أين لك هذا، قدم 17 وزيرا ومن هم بدرجة وظيفية عليا كشفا عن ذممهم المالية إلى هيئة النزاهة. وقال بيان صادر عن الهيئة أن 11 وزيرا فقط كشفوا عن ذممهم المالية خلال المدة القانونية التي انتهت في 23 من شباط الماضي، ثم التحق بهم آخرون بعد انقضاء تلك المدة. رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العقيلي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن قانون الهيئة يلزم ذوي الدرجات العليا في الدولة بتقديم 3 أشكال من تقارير الكشف عن الذمة المالية، أوجزها بالشكل التالي:
هذا القانون نافذ منذ عام 2004 ومحمول فيه في هيئة النزاهة، لكن يبدو أنه مش عم يوصل صوت الهيئة إلى الصحافة بطريقة صحيحة. في كل عام جميع الذين يتولون مناصب مشمولة بتقديم كشف عن المصالح المالية يجب عليهم أن يقدموا 3 أنواع من الكشوفات: تقارير عن أموالهم كاملة وأموال أولادهم القاصرين وأموال أزواجهم، على حال تولي المنصب أن يقدم تقريرا عن أمواله لكي تعرف هيئة النزاهة ما هو مقدار أموال هذا الرجل، الوزير، المحافظ، القاضي، المدير العام حين توليه المنصب. ما دام في المنصب يقدم تقريرا سنويا للهيئة على لمتابعة مدى تضخم أمواله. إذا ما انتهت علاقته بالمنصب عليه أن يقدم تقريرا نهائيا للهيئة قبل أن يترك المنصب.
طالما أن تقديم الكشف عن الذمة المالية ملزم لكبار المسؤولين بحسب قانون هيئة النزاهة، فما هي التبعات القانونية المترتبة على المتخلف أو الممتنع منهم؟ رحيم العقيلي يوضح أن القانون يتيح للهيئة فرض الغرامة أو الإيقاف عن العمل كعقوبة للممتنع، ولكن
نص الأمر 55 يقول الممتنع عن تقديم تقرير كشف المصالح المالية قد يعرض نفسه إلى الغرامة وإلى الإيقاف من العمل. حقيقة الغرامة بهذا النص لا يمكن تطبيقها، لأن الغرامة يجب أن تحدد مبلغها، يجب أن تتحدد الجهة التي تستطيع أن تفرض تلك الغرامة. لذلك هذا نص مع الأسف الشديد من نصوص سلطة الائتلاف المؤقتة الذي لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بقى بس الإيقاف عن العمل. حقيقة بموجب النص نحن نعتقد أنه لدينا سلطة إيقاف أي موظف يمتنع عن تقديم الكشف عن العمل. لدينا مشكلة في تطبيق هذا النص لأنه أحيانا بعض الممتنعين مؤسسات بالكامل، يعني مثلا مجلس النواب. مجلس النواب كله مشمول، يعني أعضاء مجلس النواب كلهم مشمولين بتقديم كشف المصالح المالية، لم يقدم منهم سوى 4. إذا أصدرت قرارا بالإيقاف عن العمل لجميع من لم يقدموا تقرير كشف المصالح سوف أعطل البرلمان بالكامل.
يضع الكثير من تقارير المنظمات الدولية والمحلية يضع العراق على رأس قوائم الدول التي تعاني من تفشي الفساد المالي والإداري، لكن رئيس هيئة النزاهة يؤكد أن هناك مبالغة في هذا الجانب، وأن التثبت من الفساد يتطلب أدلة وتحقيقا متخصصا وليس الاعتماد على الأقاويل والانطباعات المتعجلة. ولاحظ رحيم العقيلي ضعف أداء البرلمان في تشريع قوانين ساندة لمهمة هيئة النزاهة بحسب قوله:
نحتاج إلى الكثير من القوانين التي يجب أن تشرع لكي تصب في ميدان مكافحة الفساد وإعادة التنظيم. أنت لو تلاحظ في هذه الدورة التشريعية الوجه العام لمعظم التشريعات التي صدرت في الأعوام الماضية سواء في الجمعية الوطنية أو في مجلس النواب الحالي هي قوانين حقوق وامتيازات، لم تصدر إلا نادرا قوانين تصب في ميدان مكافحة الفساد أو تصب في ميدان التنظيم الإداري أو تصب في ميدان تطوير الإنتاج، وهذا غريب جدا. معظم القوانين إنشاء مؤسسات وإعطاء حقوق وامتيازات، رواتب، قطع أراضي، هذا خلل كبير. نحن نحتاج إلى الكثير من القوانين في إعادة بناء التنظيم الإداري للدولة والقطاع العام والوظيفة العامة، في تنظيم المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتأصيلها ودعمها، في تجريم بعض صور الفساد، في الاستجابة إلى متطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. نحتاج إلى مجموعة هائلة من القوانين.
يذكر أن قانون هيئة النزاهة يحدد هدفها بمنع الفساد ومكافحته عبر الوسائل القانونية، ويلزم القانون في إحدى مواده القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية.
شهدت مدينة الموصل في أواخر عام 2008 حملة ترهيب استهدفت العائلات المسيحية، وأعلنت وزارة حقوق الإنسان في حينه أن عدد العائلات المسيحية التي نزحت من الموصل بلغ نحو 2270 عائلة. ثم أشارت الوزارة إلى توقف حركة نزوح العائلات المسيحية منذ منتصف تشرين الأول الماضي. في هذه الأثناء واصلت السلطات المحلية والحكومة المركزية جهودها لحماية المواطنين وممتلكاتهم، وطمأنت العائلات المسيحية المهجرة بأن هذه الجهود أثمرت تحسنا في الوضع الأمني يتيح لها العودة إلى مناطقها في مدينة الموصل. وبغية الوقوف على تجاوب العائلات المسيحية المهجرة مع هذه التأكيدات، التقت إذاعة العراق الحر عضو مجلس محافظة نينوى والمسؤول في حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني رمزي ميخال عام بولس، الذي أكد أن غالبية العائلات المسيحية المهجرة عادت إلى ديارها منذ ذلك الحين.
معلوماتي أكثر العوائل رجعت، لم يبقى من العوائل إلا القليل، إحصائية دقيقة غير موجودة عندي، ولكن أقدر أنه بنسبة 80% من العوائل المهجرة كان عادت إلى دورها.
ولكن عضو مجلس محافظة نينوى رمزي ميخا بولس اعتبر أن عودة 80% من العائلات المسيحية المهجرة أو نحو 1816 عائلة مهجرة لا يمت بصلة مباشرة إلى الوضع الأمني، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.
الحقيقة أنا لا أربط بين الوضع الأمني وبين هجرة المسيحيين، لأن هجرة المسيحيين هي سياسة منظمة استغلتها جهات سياسية، وكان وقودها من الناس المسالمين، الناس البصلاء اللي هم المسيحيين، لربما لكون هذه الشريحة تولى اهتمام من دول خارجية.
من جهة أخرى، أشارت مواطنة مسيحية التقتها إذاعة العراق الحر إلى تحسن الوضع الأمني تحديدا بوصفه السبب الذي شجع عائلتها على العودة.
نحن رجعنا من بعشيقة بعد ما كنا مهجرين، هسه شوية الوضع الأمني أحسن من قبل بالموصل، ورجعنا على بيوتنا وعلى مكاناتنا مع أخواننا الإسلام. والله نحن ما كانت أكو هاي الأشياء، بس هاي التفرقة الطائفية بيناتنا. تعرف إحنا مناطق نعيش بعشيقة، نحن كل من متعود على بيته وعلى مدينته، وتبهدلنا هنوك الإيجارات غالية، وأبو الأولاد قاعد بطال، والأولاد قعود ما بالمدارس، ونحن هم أحسن من غير ناس. نحن رجعنا لقينا بيتنا موجود، باقي عوائل رجعوا بيوتهم كن تدمرت كن فجروها.
وذهب رجل الدين الكلداني الذي تحدث لإذاعة العراق الحر إلى حد القول أن المحنة التي مرت على العائلات المسيحية في الموصل كان لها جانب إيجابي، عندما أبرزت كل ما هو خير في الشخصية العراقية، وخاصة ما تبدى من تضامن اجتماعي بين المواطنين بصرف النظر عن مذاهبهم.
كان لها دور آخر إيجابي، أنه وثقت الصلة بين المسيحي وأخيه المسلم. أكو كثير عوائل مسلمة أبدت مساعدتها للعوائل المسيحية بحمايتها، وحافظ على دور المسيحيين جيران في المحلة الواحدة، اللي يصيب المسلم يصيب المسيحي، وهذا شعور وطني.
كان مجلس الأمن الوطني قرر في تشرين الأول الماضي تشكيل لجنة من وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني والمخابرات لإجراء تحقيق في ظروف تهجير المواطنين المسيحيين ومحاسبة المسؤولين. ومنذ تشكيل اللجنة لم يعلن شيء عن سير عملها أو نتائج تحقيقاتها.
وبهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري، قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، من إذاعة العراق الحر نبقى معكم، وهذه الأغنية للمطرب العراقي علي البغدادي.
اصبر تالي على الهامش صرت يا ما تعبت يا ما اصبرت تالي على الهامش صرت قلبي مل من السهر يا ربي جمد وبنتظر قلبي مل من السهر يا ربي جمد وبنتظر تالي على الهامش صر يا متعب يا مصبر تالي على الهامش صر رسائلهم ما اجا راحت وجدت الطيور والفصول تغيرت مرت شهور وسنين رسائلهم ما اجا واني باقي على الوعد قلبي ما يخون العهد واني باقي على الوعد قلبي ما يخون العهد يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت يا ما تعبت يا ما صبرت تالي على الهامش صرت يا مصبر تالي على الهامش صر يا متعب يا مصبر تالي على الهامش صر قلبي مل من السهر يا ربي جمد وبنتظر قلبي مل من السهر يا ربي جمد وبنتظر يا مصبر تالي على الهامش صر يا متعب.
هذه إذاعة العراق الحرة، نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة، وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعين.